بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله. الثاني عشر من مستثنيات حرمة الغيبة ذكر العيب الظاهر. ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره أن من موارد جواز الغيبة ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول ونحوها. فهنا ذكر عيب، لكن العيب هو ظاهر معروف. وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث وسنده ودلالته، بس هو إجمالا تعبير الحولاء مثل الأحوال الحولاء. ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. يقول ما دامت الصفة اشتهرت إلى حد بحيث يوصف الشخص بها بنحو لا يكون مؤذيا مبغوضا مكروها لصاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام. ما دام احنا طبعا عليه يحمل، يعني احنا هذا الأمر مفروغ عن صدوره من الإمام. عليه أيضا سيرة الأعلام في بيان أحوال كثير من الأشخاص من الرجال وأمثالهم يذكرون بعض أوصافهم يعني غير الحسنة بل المعيبة، بعض عيوبهم، وفي الأمور المشهورة لا في الأمور الخاصة. نعم، عبارة الشيخ هو تنتهي إلى أن نوصل إلى كلام السيد الخوي. كل كلام الشيخ نعم، لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه. واضح إن شاء الله هذا كلام الشيخ في هذا المقام. يقول كونه استثناءً هذا مبتني على أنه هو مندرج تحت الغيبة حتى يصح الاستثناء، ولا هو قد يكون خارج تخصصاً، هيك كأنه الشيخ اللي يقول. لكن كون هذا استثناءً مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقاً إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا. فمن ناحية أنه إذا كان هو عيب، يعني إذا ما كان مقصود فهذا هو من أصله راح يكون خارج تخصصا، ووجه لكراهة المغتاب أيضا المفروض ما عنده، لأنه هو هذا أمر معروف عند الناس، فشنو ليش يكره؟ المفروض أنه ما يكره. هذه قضية أن المفروض أن المغتاب ما يكره كأنه في التحليل نفسي لحال المغتاب، أنه ما دام هو شيء معلوم ليش أنت تكره أيها المغتاب. هذا الشيخ استدركه، هذه الجهة الأخيرة فقط استدركه فيه. أما أصل أنه هذا هو قد يكون خارجا تخصصا عن معنى الغيبة لأنه ما بقصد الانتقاص بناء على أخذ قصد الانتقاص، هذا بعد ما بي كلام، ما عنده مشكلة الشيخ فيه من هذه الناحية، واضح إن شاء الله. فقط هذا الكلام الأخير أن المغتاب لماذا يكره، ما المفروض أنه ما يكره. فيستدرك يقول اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة، أي كراهة يعني كراهة المغتاب مو الكراهة بعد، واضح أن المغتاب. هذا تقريبا كل النكات التي ذكرها الشيخ في المقام، هذا يصير ضمن ذخائرنا في تحقيق المسألة، نأخذها بنظر الاعتبار كجزء من يعني الذخيرة العلمية. وذكر السيد الخوئي رحمه الله تعليقا على كلامه، تدرون الشيخ هو متن هذه المطالب بكتابه النفيس المكاسب، السيد الخوئي رحمه الله علق على كلام الشيخ، من ضمن ما علق أنه قال لا محذورة في ذكر المقول فيه بالأوصاف المذكورة، أي أوصاف الأوصاف الظاهرة يعني، وما يجري مجراها. الظاهر اللي هو أمثلة الشيخ يقول المذكورة يعني يشير إلى أمثلة الشيخ الأشتر والأحول وإلى آخره. فقد كثر بين الفقهاء وعلماء الرجال ذكر الرواة وحملة الأحاديث بالأوصاف الظاهرة المعربة عن العيوب. بل يترقى السيد الخوي رحمه الله يقول عليه السيرة القطعية من حديث الأيام وقديمها، يعني في عصورنا جرت السيرة على ذلك وفي قديم الأيام أيضا السيرة جارية على ذلك، فافتراض أنه هذه غيبة محرمة هذا يعني يتنافى مع السيرة القطعية، واضح إن شاء الله. بل وكان هذا مرسوما بين الأئمة عليهم السلام أيضا، حتى بين الأئمة موجود، كما يومئ إليه بعض الأحاديث الواردة في توثيق بعض الرواة. يقول أنتوا إذا تلاحظون بعض الأحاديث الواردة في توثيق هنا انتهى كلام السيد الخوي، وكأنه يقصد هنا بعد من الآن فصاعدا احنا هذين المطالب تقريبا. المهم هذا تعليق على كلام السيد الخوي، وكأنه قدس سره يقصد بعد هنا ما يحتاج، المفروض المتمرس على العبارات ما يحتاج أن نقول انتهى كلامه، نبين تغيرنا قاعد نقول وكأنه يقصد منه هو قاعد يتحدث كأنه، فواضح هذا كلامنا صار انتقلنا الكلام صحيح لولا قرينة واضحة. وكأنه يقصد ما رواه الكش عن الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أحب الناس إلي أحياء وأمواتا أربعة، وذكر منهم الأحول وهو محمد بن علي. هذه الرواية هو يقول ذكر منهم الأحول، ما ندري هذا الأحول كلام الإمام لو هو كلام الفضل بن عبد الملك يريد يقول الإمام ذكر الأحول، قد يكون الإمام ما سمى الأحول، واضح إن شاء الله، قد هو يقصد هذا لأنه هو إحنا نجي إنه كأنه يقصد، ولأنه هو في هامش كتابه مذكور هذا المطلب. هذا من المحقق منه زين ما شاء الله الحمد لله زين. وذكر السيد الروحاني، السيد الروحاني اللي عنده بحث في المكاسب من يعني سيد صادق الروحاني دام ظله مو المراد سيد محمد الروحاني بعد راح يجي مطلب هو يبي يعني نروح نعم. ما هو قلنا لأنه مذكور وهذا بينت لأنه هو ذاكري بالهامش، فهذا صير بمتناول يد الطلبة، الطلبة يتوجهون إلى هاي النقطة من هذا الباب، وإلا توجد أدنى نصوص مثل ما تتفضلون أدنى نصوص واضحة في هذا الأمر، والمفروض ذيك النصوص بعد إحنا نأخذها وين في تحقيق المسألة عندما نستعرض الأدلة، لأنه هو ذا فعل الإمام هو يدل على المطلب. وذكر السيد الروحاني واحد ذكر نقطة، نحن نذكر من كلام نقطتين بعد ما نفصل مثل ما ذكرنا كلام الشيخ كله نقتبس الأمور المهمة. ذكر السيد الروحاني حفظه الله ان عدم صدق الغيبه عليه موضوعان، لانها عباره عن اظهار ما ستره الله. تذكرون احنا عندنا بعض النصوص في تعريف الغيبه كانت تاخذ اظهار ما ستره الله، واذا لم يكن المقول مستورا لم يصدق على ذكره الغيبه، فلا وجه لحرمته. فهذا مبني على هذا المبنى، ان الغيبه حقيقتها هذه، انه عندنا روايه كان يشير الى الروايه التي فيها تعريف للغيبه، الغيبه اظهار مثلا كذا ما ستره الله، واما مثل العيب الظاهر فلا مثلا. نعم، اذا ذكره بقصد التعيير حرم ذلك. من اي جهه؟ من جهه التعيير، لا لكونه غيبة. هذه نقطة أيضا مفيدة نأخذها بنظر الاعتبار، قد نحتاجها فيما بعد. هذا من قطوف الفقه الدانية، هو هذا كلام السيد بإشارات مهمة، صحيح لولا؟ اثنين، طبعا هنا نخلي شوي أكثر نعمق، ننبه يعني إلى عمق هذه الجهة، وإن كان لأن هي ما راح نبحث عنها فيما يأتي. هاي الجهة بالخصوص يعني التمييز عن الغيبة، احنا راح نبحث عن الغيبة نفس. ولا تنابزوا بالألقاب، قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب هو من أوضح ما يدل على حرمة هذا المورد الذي ذكره. ولا تنابزوا بالألقاب مذكور في نفس سياق آية حرمة الغيبة بنحو يدل على أنه مختلف عن الغيبة، فمعناه عندنا التنابز بالألقاب شيء والغيبة شيء آخر. واضح إن شاء الله. في نفس هي سورة الحجرات حسب الظاهر اللي هي تضمنت هذا، قبل ذكر الغيبة عندنا حديث عن التنابز بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان كذا، ثم بعد هذا يجي حديث عن سوء الظن، وحديث بعدين عن الغيبة إذا أنا ما مشتبه، هيك صاير التسلسل يعني. اثنين، إذن هذا مختلف، هذا في شيء آخر مختلف، مثل ما يقول السيد الحق معه حسب الظاهر في هذه القضية. اثنين، أنه ليس تمام موضوع الغيبة الكراهة إذا سمع ما قيل في حقه كي يوجب ذلك صدق الغيبة على ذكر الأوصاف الظاهرة، فيحتاج جوازه إلى ما يدل عليه. هذا تعريض بيمن بأستاذه بالسيد الخوي، قريت بعد كلام السيد الخوي. السيد الخوي قال يكره، تذكرون برسالة السيد الخوي، ربما البعض أصلا قلده أدرك السيد الخوي فيه، فهو شنو كأنه هيجي بالي يقول ذكر المؤمن أو كذا بما يكره، هذا مأخوذ فيه تعريف الغيب مما يكون عيبا مستورا عن الناس، هيجي التعبير هيجي في ذهني من قديم يعني. فشنو معنى؟ معنى أنه أخذت الكراهة كجزء مقوم لحقيقة الغيبة. السيد الروحاني ينتقد هذا المبنى، ماذا يقول؟ يقول ليس تمام موضوع الغيبة الكراهة، يعني بمجرد أن يكره يعني صار غيبة وصار حرام، ما أول الكلام هذا، كي يوجب ذلك صدق الغيبة على ذكر الأوصاف الظاهرة، فيحتاج جوازه إلى ما يدل عليه. يقول ليس الأمر كذلك لما تقدم، يعني هذا تعليل للنفي، لماذا ليس الأمر كذلك؟ لما تقدم من أن حقيقة الغيبة إظهار ما ستره الله، فلو لم يكن مستورا لما صدق عليه الغيبة وإن كرهه لو سمعه. فهنا مو دائما نتجنب أن نقول في حقه ما يكره، ماكو شي قاعد، لأن الضابط أخذها ماذا؟ إظهار المستور. سيد الخوي الضابط أخذ ذكرك أخاك بما تكره، إحنا من رواياته مختلف. إلى هنا انتهى ما أردنا الإفادة منه من كلمات الأعلام، اللي واضح أنه يوجد نظر فيما بين بعضها البعض، الشيخ الأنصاري، سيد الخوي، سيد الروحاني، طبعا توجد كلمات كثيرة، وربما هو بعض الأشياء هي التي ذكرت من هذا العلم أو ذاك العلم هي أيضا مذكورة عند آخرين أيضا. ولعل الإشكال في كل ما ذكروه واضح. هذا بعد مطلبنا، من حيث أن المقوم لحقيقة الغيبة بعدها قضية مبنائية هي كونها طعنا في المغتاب وحطا من شأنه، وهو يتحقق في كثير من الأحيان، فلا بد من النظر فيه إلى ما قد يستدل به من النصوص والسيرة. وإلا احنا لو نجي على تعريف الغيبة، تعريف الغيبة ينطبق على ذكر العيوب على الأقل في كثير من الأحيان، على ذكر العيوب بهذا النحو، يقول فلان الأحول وفلان الأعرج وفلان الكذا، مثلا البدين ما أدري شنو من هالقبيل، هذه الأمور بها حط من شأن الإنسان. فإذا يعني خلاصة القول هنا بعد هذا، هنا حسمنا مرحلة من البحث هامة، وهي أن مفهوم الغيبة ينطبق بعد خروج تخصصي ما عدنا. ليش؟ لأن هذا مسألة تقدم الحديث فيها مفصلا، أن حقيقة الغيبة شنو هي؟ هي الوقيعة والحط من شأني، وهذا ينطبق عليه، ينطبق عليه. فإذا مفهوم الغيبة موجود، وين نبقى بعد يصير بحثنا؟ الموضوع بعد محرز، الحكم بالحرمة يشمل ومن شمل، هنا يصير البحث واضح إن شاء الله. فإذا نروح مباشرة للنصوص اللي هي قد يستفاد منها تخصيص الحكم في حقه. فأما النصوص فمنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، يعني صاحب المحاسن رحمه الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن يزيد الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي. هذا بعد كلام الصادق عليه السلام. قال من؟ الإمام عليه السلام. قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله، فجاء النبي صلى الله عليه وآله فإذا هي عندهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، باعتبار هي عطارة يعني عندها عطر، فطبيعي هذا يكون العطر يعني ينتشر في المكان اللي تأتي به بعطرها. فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بعت فأحسني ولا تغشي، فإنه أتقى لله وأبقى للمال. على أيها والرواية معتبرة، يعني نجي إلى سند الرواية قبل ما نجي إلى دلالته، الرواية بها شيء من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، بحيث هو يجلس يتكلم ويا العطارة ويشجعها ويعني يبين جهات إيجابية عندها، ثم في نهاية المطاف أيضا يبين يعني بعد رسالته صلى الله عليه وآله. المهم الرواية معتبرة، الرواية بعد لاحظت سندها بالبداية، ذول أعلام بعد ماكو هواية حاجة للكلام عنهم، والد صاحب المحاسن البرقي أيضا سابق المتحدثين عنه، لأنه عدة من أصحابنا، أحمد بن أبي عبد الله إنه هو صاحب المحاسن، أبيه أيضا القضية واضحة سبق الكلام عنها، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد، هذان الشخصان ربما يصير عندكم شيء من التوقف فيهما. لاحظنا أنه خلف ابن حماد حسب ظاهر النجاشي والثقل، والحسين ابن زيد هو ممن روى عنه صفوان، ما ظفرت له بتوثيق، ما لاحظت بعد من وجدت أنه ممن يروي عنه صفوان ما وقفت طويلا في هذه القضية، وإن كنت أحب أنه أتأكد أنه بعدين بعد ما كملت الكتاب التفتت إلى هذه القضية، قلت لأنه إحنا من يعبرون يقول روى عنه فلان، تدرون هذا التعبير قد يكون وحده مو كلش كافي، لأنه إحنا لازم نحرز رواية فلان عنه. هم الأعلام من السيد الخوي يقول روى عنه فلان مثلا، شنو مقصوده؟ يعني هذا موجود في بعض الطرق أن صفوان روى عنه، بس هو ما قاعد يضمن أنه حتما صفوان صدرت منه الرواية عنه. واضح إن شاء الله؟ أحسنت، يمكن بالطريق. وإن كان هو نادر جدا، عادة الطرق إلى صفوان اللي هي هذه المرحلة اللي هي أكثر يعني وضوحا ما بيها مشكلة. فالمهم صفوان تقدم أنه إذا هو روى أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن، يعني لا يروي إلا عن ثقة من الشخصيات اللي هي وردت في حقها هذا الكلام. فالأمر يصير واضح، بس شوية نحتاج هذه القضية مو أكثر من هذا، نكملها إن شاء الله وأنتم تكملون إياها. من ناحية الصدور حسب الظاهر الحجة تامة في ذلك ودلالتها واضحة. ليش؟ لأن ذكر الإمام لكونها حولا ذكر لعيب ظاهر فيها، وبالحقيقة كما لعلي أشرت، لأن هذه الرواية كأنه في ذهني احنا بحثناها في أصل تعريف الغيبة، أشرت ربما فيما سبق أنه ما كان هنالك ضرورة لذكرها، مثل ماكو ضرورة تعريفية لذكرها. هي المهم زينب العطارة جاءت، أما حولا شنو أهمية الموضوع؟ معناه أنه الذكر هذا يدل على أنه لا يوجد أي غضاضة حتى بلا مقتضي واضح في ذكر العيب الظاهر، بحيث الإمام يذكر العيب الظاهر بلا إشكال. واضح إن شاء الله؟ نعم، لا بد من إحراز كون ذلك حطا من شأن زينب العطار. قد يكون ما يعتبر حط من شأن، من الفعل. شوفوا احنا قلنا شنو اللي قلنا آنفا من قلنا انه عنوان الغيبة يتحقق، قلنا انه غالبا كثير من الاحيان يصير ذكر الاوصاف المعيبة حطا من شأنه، وما كنت تلازم مطلق. اذا الامام قال لا بأس بذكر الأوصاف الظاهرة مثلا، هنا نتمسك بالإطلاق. فهذا المورد الشائع جدا اللي هو ما معقول أنه يتخصص اللي هو بإعاب، هذا المورد لازم شو نسوي؟ احنا طبيعي بعدين قبله، لأنه اجى دليل عام. أما فعل الإمام ما بإطلاق، فعل الإمام ما بإطلاق. غاية ما نظفر به في المقام شيء واحد، وهو أن أغلب الظن أن الذي صدر من الإمام كان فيه شيء من ذكر ما يحط من شأن زينب العطارة. فيه يعني زينب العطارة إذا ما كانت حولاء مو مثل ما نظر إليها إذا كانت حولاء، فأغلب الظن هذا. لكن يا ترى هل أن هذا أغلب الظن يكفي لاستنباط الحكم؟ يعني لازم نحرز صدور هذا الفعل من الإمام وهو متوفر على ضابطة الغيبة، وهو الوقيعة والحط من شأنها والانتقاص منها، وهذا ما مضمون، ربما هذا ما بي أي انتقاص ولو لشدة شيوعه إلى حد، بحيث بعد ما عاد ذكره انتقاصا، ربما أول من ذكره من الناس لمدة أعوام كان فيه انتقاص إلى أن استقر، بحيث صار من أوضح الأشياء، مع ما بينتقاص النتيجة من تبينه، مع ما بينتقاص حط من شأنه مع ما موجود. فش راح يصير بعد ما نقدر نحرز من هذه الرواية إثبات المدعى؟ واضح إن شاء الله؟ غاية نظن يعني هذه الرواية تكون مناسبة إذا ظفرنا بروايات أخرى بموارد أخرى فيها فعل للإمام، ولاحظنا أن هذا شائع. قد يكون سنعلم بعد هنا شو يصير عندنا، لأن كل مورد هم راح نجي نستشكل نفس الإشكال، المفروض نتوقف لأن فعل ما بي إطلاق، هذا الاحتمال يبقى مفتوح عندنا. لكن إذا تكرر راح نعلم أنه قطعا في بعض الموارد فيه هذا الشأن. فإذا صار فيه هذا الشأن بعد راح نعرف أنه هذا ما يبي غضب. فهنا هذا الدليل ناقص، مو دليل باطل، دليل ناقص، يعني هو واحدة من يصلح لإثبات المدعى، لكن قد يشترك مع بعض الأدلة الأخرى في إثبات المدعى. ولا بد من إحراز كون ذلك حطا من شأن زينب العطارة، وهو المظنون قويا لكنه غير معلوم، فربما ذكرها في ذلك في عصرها من قبل الإمام عليه السلام، مو في عصرها، يعني ذكرها بذلك، ربما شاع ذكرها بذلك في عصرها، وذكرها من قبل الإمام عليه السلام لم يكن منشأ للتقليل من شأنها. أو فقل فربما ذكرها بذلك في عصرها ومن قبل الإمام لم يكن منشأ حتى في عصرها، يعني ربما يكون الأمر هكذا. يعني النتيجة ماذا؟ بس هذا بعد مو مهم قابل شنو هو فد مصنف واحد يدقق بعبارته هيجي نذكر احتمالا واحد يعدلها ويخلص. مو المهم هذا، المهم ماذا؟ المهم الفكرة، فكرة أن ذكر الإمام عليه السلام اللي هو المهم، لأنه فعل الناس هو ما بحجية واحدة، ذكر الإمام عليه السلام لهذا الأمر لابد أن نحرز أنه في حط من شأنها، وهذا مظنون غير معلوم، وكونه مظنونا يمنع من الاستدلال به لإثبات المدعى. هذا خلاصة الكلام في هذه الرواية. بالنسبة إلى الولادات الشريفة، إذا تسمحون كلمة في هذا الشأن، إحنا عندنا مشكلة في أنفسنا ومشكلة في دورنا التبليغي في هذا العصر. تشخيص عصرنا ومشاكله مهم جدا، وقد ورد في بعض النصوص يعني التشجيع على كون الفقيه عارفا بزمانه، معرفة الزمان لها أثر. فيما يبدو لي أن عصرنا أهم تحدياته هو تحدي الأهواء، هذا التحدي اللي هو خطر عظيم ولكنه غير محسوس الخطورة. شوفوا مثلا تحدي التكفير والقتل، ملموس، خطورته ملموس، ولهذا ربما كان من دوافع تلبية فتوى الدفاع هو ماذا؟ هو الدفاع الذاتي، دفع الخطر، درء الخطر. نكون صريحين، ماكو ضرورة انه احنا لازم نعظم، بس يصير عندنا من طريقتنا دائما طريقة تعظيمية لكل شيء ملائم لمثلا مبانينا ومبادئنا. ربما جزء من الموضوع شنو هو؟ هو بدوافع ذاتية، وهذه الدوافع الذاتية ربما هي محترمة شريفة نبيلة، أن الإنسان هو يدفع عن نفسه، عن عرضه، عن أرضه، عن كذا. ما نريد نقول أن هذه مو هي، يعني هي بنفسها مبنية على حالة من التفاني هيك فقط في سبيل الله بغض النظر عن الذاتيات والخصوصيات. هذا شيء طبيعي ممكن أنه يحصل. التحدي اللي هو أن ينشأ من الأهواء، هذا التحدي جدا خطير. أصلا إذا نرصد الأنبياء الذين رفضت دعواهم، يعني رفضت نبوتهم في أقوامهم، كثير من الأحيان كان منشأها هو استحكام الأهواء في النفوس. يعني ربما هذا أشد من طغيان الطغاة في تأثيره على الدين. طغيان الطغاة وظلمهم في كثير من الأحيان يصير سبب في زيادة التمسك بالدين. في مقابل هذا ما العمل؟ كما قلت لأنفسكم، الإنسان هو عليكم أنفسكم، أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأيضا في مسؤولياتنا في أداء واجباتنا ومهامنا العامة. يبدو لأنه توجد أمور عديدة، من أهمها أمران. الأمر الأول هو الإيمان بالآخرة، تعميق اليقين بالآخرة. يقين بالآخرة إلى دور غير طبيعي في مواجهة ومعالجة هذه المشكلة. من أي جهة؟ من جهة أنه يحدد للإنسان مصادق الهوى عنده، عن هذه الحالة الذاتية اللي هو الإنسان يطلب السعادة لنفسه والراحة والأنس واللهو وإلى آخره من الأمور، لذة، ويدفع ما أفداد ذلك. هذا الإيمان بالآخرة دوره الكبير في ماذا؟ في أن يحدد الإنسان ما يستحق الاهتمام به والعناية به. فشي يصير عنده؟ هو يعطي لذائذ، لكن يشير إلى أنه أمامك لذائذ ستصل إليها، وفي بعض الأحيان يخيف من عواقب اللذائذ العاجلة، اللذة العاجلة التي هي قد تحرمه من كذا وكذا. احنا مثلا على سبيل المثال أدنى أنه اللي مثلا هناك صوت داود في الجنة، هذا إذا واحد كان يسمع الغناء في الدنيا بعد ما يحصل هذا اللذة يعني. بس هو من هو أجمل ما خلق الله مثلا من صوت، هو يقرأ المزامير أو كذا في الجنة من القبيل. فوين يصير توجيه اللذة؟ أنه من مثلا غض بصره عن حرام، الله سبحانه وتعالى يخلق له ما يكون هو موضوعا للذة بدرجة عالية وإلى آخره من الأمور. هذا في الباب. وهناك نصوص قرآنية وحديث واسع، أنا متحدث في هذا الموضوع مفصلا. أدنى شيء آخر هو هذا أريد أركز عليه، وهو الالتذاذ المعنوي. هذا يعوض الإنسان عن الحرمان من اللذائذ المادية. هذا ينبغي أن يكون جزء أساس من برنامجنا في بناء أنفسنا، وأيضا في تبليغنا لمعالم الدين بما يتناسب ويحقق التزكية للناس ويحقق الأمر. هو مجرد الأمر بالمعروف وحده بمعنى أنه الإنسان فقط يصير مصد للمنكر وملزم بفعل المعروف، هذا في كثير من الأحيان ما يحقق الأغراض المطلوب. هذا مصادق مختلفة، من مصادقه هو تحقيق هذه وبيان المناشئ لبلوغ هذه اللذات. ربما مما يؤسف له يعني خطابنا التبليغي أو بناءنا الروحي ما مركز كثيرا على هذه الجهة، يعني هذه لذة ذكر الله لها مناشئ، لها أسباب، وهناك حديث واسع حولها في النصوص الشريفة. فمن نشوفها أنها مفقودة وقليلة، يعني ماذا؟ أكو عندنا غضمور في هذا الجانب، أكو عندنا خلل، نقص، نروح نفتش عن كيف تحصل هذه اللذة، لماذا؟ أصلا هناك ابتلاء عام أن بعض الناس هو عندما يذكر الله الصورة المباشرة المؤثرة في النفس، مو العلمية، هو علما يدري أنه كل خير هو من الله وكل شر هو من عنده، بس هو التأثير النفسي لذكر الله عنده هو ماذا؟ ثقيل، غير مؤنس للنفس. ليش؟ لأنه هو يمثل ماذا؟ مصدر المسؤولية وتحمل المسؤولية وشعور بالتقصير والاحتمالات الخطر والعذاب وما أشبه ذلك من الأمور. إذن وين لذة ذكر الله؟ يعني أكو خلل، وهو بلا إشكال أنه هو لذة. فإذا معناه يوجد مشكلة، أنه يوجد خلل، هذا ما منتظم الأمور كما ينبغي. أيضا مثلا حب رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتم بالكم الرواية اللي هي ربما طائفة من النصوص ما ممكن أنه واحد يتنكر مضمونها خلاصتها: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه وأبيه ونفسه ومثلا قومه كذا، لا يؤمن أحدكم. شنو هذه موجودة حقيقة بهذا؟ أكو هذه الحالة من الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا لا، هذا هو يعطي للإنسان لذة عالية، أصلا يسوي عنده شوق كبير للنبي صلى الله عليه وآله، اللذة أصلا بالذكر النبي صلى الله عليه وآله، بمطالعة سيرته، بالتأمل بصفاته، بذكره في الشعر الذي يشير إلى معالي أخلاقه إلى آخره، بحديث القرآن عنه، هو يعطي لذة عالية. صحيح يوجد بحمد الله، وهذا من نعم الله، مو احنا نقلل من شأنها. إذا افتقدنا شيئا مريد نفتقد كل شيء حتى نصفر الأمور ونسوي تساوي ونخلي الأمور ضمن الأولويات، لهذا خلل. إذا وجدنا شيء بحمد الله هو متقدم، هذا نحافظ عليه ثم نزيد الأمور الأخرى. يوجد في خطابنا المنبر الخاص، احنا هم خطاباتنا هم مختلفة، اكو خطابنا التوعوي بين قوسين، ربما هذا عند نقص في هذا الجانب، لكن المنبر الخاص الولائي، خلينا نذكر بهذه العناوين المشيرة إلى ما هو معهود في واقعه، يوجد تأثير في لذة في تحصيل اللذائذ المعنوية لحب أهل البيت صلوات الله عليه، هذا تأكيد عليه، وبالأخص الإمام الحسين عليه السلام، وهذا من أعظم النعم، من أعظم النعم اللي هي أنتم تلاحظون في هذا الشأن كم يوجد حالة انتعاش روحي ومعنوي في كثير من الأحيان، لا يحتاج خوف من الله وعقوبات، لا يحتاج، هو أصلا يغمر الناس بالبعد بالجانب المعنوي، يغمر قلوبنا ويغمر الناس بفيض معنوي يمكن أن ينقلهم إلى درجات متقدمة جدا، حتى بدون أن تحسب حتى للأجر في بعض الأحيان حسابه، فضلا عن أن تحسب لدفع العقاب وأمثال ذلك، يعني حسابات، هذا شيء مهم جدا. من تجي تريد تحرم واحد، أنت خطابك يريد يحرم الشاب من ماذا؟ من لذائذ، لازم تقدم له بديل، وإلا هو شو يصير؟ أنت تصير أنت صورتك شنو هي؟ صورة قاتمة، أنه تريد تحرم من الأم، تحرم من هذه الأشياء. ما ممكن أنه بس تقنعه منطقيا وعقليا وفكريا، حتى مع نفس الإنسان، هو مع نفسه إذا هو يصير هذا دورة حرمان حرمان بس يحرم، وهذا مو صحيح وهذا مضر وهذا خطر وهذا يخليك عندك تعلق بالدنيا وإلى آخره، وهذا ضروري هو في كثير من الأحيان، ما أريد أقول مو صحيح، بس أقول بقاء واحدة يسوي نقص، مثل ما واحد ركز على الخوف واحدة مو يسوي نقص، ما يصير توازن بالشخصية، ربما يسوي به اختلالات، ومن ثم لو تصبر مدة لو هي تتحول إلى حالة غير طبيعي، جزء من توتر الشخصية الذي قد يبتلى به بعض المؤمنين، ومن ثم هو يؤدي إلى التنفر الاجتماعي من عنده بسبب أن شخصيته متوترة، هو أن طريقة تربيته لنفسه هي مبنية على هذا الشد الفارغ من هذا العنصر المعنوي للذائذ الروحية، هو عنده ضمور في هذا الجانب، من يصير عنده ضمور شنو هذا نتيجة؟ هو يصير متوتر، هو مشدود، هو أصلا متعلم شلون يحاسب نفسه بطريقة حازم شديد، هو هذا شلون يتعامل ويا الآخر أيضا كذلك نفس الطريقة، بينما إذا لا هو كان مغمورا بماذا؟ باللذ، يصير أمر مختلف، وهذا من أهم فرصه، هو فرصة مواليد الأئمة صلوات الله عليه، خصوصا إذا قدمت والرموز المقدسة، يعني أبي الفضل العباس، علي الأكبر، أمثال هذه الحالات، خصوصا إذا قدمت بطريقة أنها هي ترتبط بالعلاقة مع الله عز وجل، مو تقدم مفصولة معزولة وكأنه انجذاب لشخصية، مثل الانجذاب اللي يصير للشخصية مثلا من شخصيات الدنيا. لا نقول هاي الشخصية أفضل من تلك، لأن شخصية كاملة تستحق الاهتمام. لا، هو ترتبط بالمشروع الكامل الديني، هو العلاقة مع الله عز وجل. وهذا من يكون بهذا الشكل بلا إشكال هذا راح يحقق للإنسان درجة متقدمة من السعادة في العلاقة مع الله عز وجل، هو سعادته في الدنيا، ويأسسنا لدرجة متقدمة من السعادة فيها، ويعوض عن كثير من الحرمان في هذا الجانب. أنا أذكر كان هذا من جملة الأمور التي تنقل عن بعض أهل العلم من فقراء الحال اللي هم يعيشون ضيق ذات يد غير طبيعي. أن يقولون كان مثلا يجلس بالصحن، كان الطلبة أكثر شيء باتون بالصحن في جوار أمير المؤمنين في لواوين الصحن، وهذه غرفة وكذا، الظروف كانت جدا مختلفة يعني في تلك الفترة. فهو في بعض الأحيان مثلا يحصل لأي شيء بسيط، أو مثلا يحصل فلذة علمية، يقرأ مثلا في الكتاب، أنا ما حافظ التفاصيل، هذا يجلس يقول أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة، يعني يشعر في الدرجة عالية من اللذة يفتقدها أولئك. وهو حقيقة هكذا، لأن الإغراق بالترف في بعض الأحيان يعطل عناصر الإحساس باللذة في شخصيته. مثل ما واحد تنظر مثل قضية الطعام اللذيذ، قضية اللباس الجديد، قضية الطبيعة وجمالها مثلا، إذا صار في إغراق زايد إحساسه يتعطل بهذا النوع. أما في العلاقة مع الله، هو عادة الأمور دائما هو يحس أنه هو ما يدركه منها هو ماذا، هو في حياته من جميع الجهات، فدائما عادة يصير عنده إضافات. البعض اللي عندهم توجس من العرفان شو يصير؟ يبتعدون عن هذا العالم. مو صحيح، المشكلة بالعرفان مو هذه، مو هذا مشكلة بالعرفان، أنه هو ما يصلح مصدر معرفة لمعرفة الحقيقة، لأنه هذا العلم الذاتي اللي يصير، هذا الكشف اللي هذا يدعى للإنسان نفسه، من يصير هو يخشى من عنده أنه قد يكون من الشيطان إذا حصل، فكيف عند الآخرين إذا ما يضمن أنه معصوم ويطي معرفة ما يقدر يضمنه؟ هذه المشكلة من أساسية مع العرفان. أما بعض ما يطرح بعنوان العرفان في أطار ما يسمى بالعرفان، اللي هو بحديث عن العلاقة مع الله، حب الله، الحب النبي صلى الله عليه وآله وأمثال ذلك من الأمور، حب المؤمنين في الله فيما بين بعضهم البعض، أصلا شوفوا هذا عنصر المحبة في الله والعلاقة مع الله عز وجل وما يتفرع عليه. لو واحد يبقى مدة يتأمل، يجمع نصوصه ويتأمل بها، هو بوحده سيغفر بكثير مما هو يحتاجه ويفتقده، ويساعده بدرجة كبيرة على تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى ليست دائما تكون من خلال الخوف وحده. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم ومحبتهم، والحمد لله رب العالمين.